بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجمال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتابع اليوم شرح منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى وجزاه عنا كل خير. وكنا قد وقفنا بالأمس عند البيت 122، وهو قوله رحمه الله: وأظهر الغنة بالتبيين من كل ميم شددت أو نوني، كقولهم هم وغم ثم ثم، لكن إنهن عنهن فتم. ذكر رحمه الله في هذين البيتين، وهما في آخر باب أحكام النون الساكنة والتنوين، ذكر أمرا يتعلق بالنون الساكنة والتنوين، وهو الميم المشددة والنون المشددة. كثيرا ما يأتي معنا في القرآن العظيم نون مشددة أو ميم مشددة، فماذا نفعل بهذه الميمات والنونات؟ طلب منا أن نظهر الغنة. نظهر الغنة بمعنى نطولها، نطولها ونجعلها غنة أطول ما تكون أو أكمل ما تكون. ومثل لها بكلمة هم وغم وثم، ثم طبعا هي حرف عطف، وثم، ثم إيش؟ اسم إشارة، ما هيك؟ مطاع ثم أمين، ليس مطاع ثم. نعم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، رأيت ثم يعني رأيت هناك، الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنان إن شاء الله. لكن مشددة النون أيضا فيها غنة أكمل ما تكون، بخلاف لكن، يمر معنا مثلا لكن الذين اتقوا لهم كذا، لكن الذين اتقوا، كيف نقف على لكن؟ لكن نون ساكنة فقط، لكن لكن نقف، ولكن فنقف عليها بإيه؟ بغنة ممطوطة أطول ما تكون. إنهن، كم نون مشددة في كلمة إنهن؟ نونان. عنهن أيضا الكلام نفسه، فتم، فتم ميقات ربه 40 ليلة، فتم ميقات، ولو فتم، فتعامل وقفا كمعاملتها وصلا، ولا فرق بين الحالتين. نرى على اللوحة: يجب على القارئ عند النطق بنون أو ميم مشددتين تطويل الغنة فيهما أكمل ما تكون وصلا ووقفا، نحو من الجنة والناس، ولكن الله سلم، حمالة الحطب في اليم، ولا تخافي. نتدرب عليها بمعيتكم، قولوا بعدي بصوت واحد: من الجنة والناس، ولكن الله سلم، حمالة الحطب في اليم، ولا تخافي. انتشر في بعض كتب المحدثين أن الغنة في هذه الحالة بمقدار حركتين، هذا كلام ألقاه أحدهم جذافا هكذا وانتشر، وهو غير صحيح. الغنى لا تقاس بالحركات، الحركات تقاس بها المدود، هذا من ناحية. والناحية الأخرى الحركة كما ذكرت لكم في بحث المدود هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك، هذه هي الحركة وليست حركة الإصبع، وشرحنا ذلك باستفاضة. فهنا أيضا لما نقول من الجنة والناس، هل هذه الغنة بمقدار قا؟ لا، هي أطول، هي أطول، فلا لا لا تقاس بالحركات. ننتقل إلى الباب الذي بعده وهو باب الإدغام بغنة طويلة من الجنة، هذا المقدار منضبط بالسماع، منضبط بالسماع لا يقاس بالحركات. البحث القادم الإدغام عندكم. قال رحمه الله في البيت 124: والنون من ياسين فعلم مدغم في الواو بالخلف ونون والقلم. لو تأملنا الحروف المقطعة في مطلع سورة ياسين نجد أننا نقول ياسين، فآخر حرف نلفظه ما هو؟ نون ساكنة. ماذا بعده؟ واو والقرآن. نون ساكنة بعدها واو، فهل نظهر النون عند الواو أم ندغمها؟ في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية هي بالإظهار، ياسين والقرآن الحكيم، وهي من طريق طيبة من طرق، شوفوا حتى تفهموا الكلام، هذا منظومة الشاطبية للإمام الشاطبي فيها 7 قراءات، كم قراءة فيها؟ وكل قراءة لها روايتان، معناها كم رواية عندنا؟ 14، أليس كذلك؟ واحدة من هذه 14 اسمها حفص عن عاصم، وهي التي نقرأ بها عامة المسلمين، تبهنا كيف؟ ولها سلسلة أحادية، يعني الشاطبي قرأ على فلان على فلان على فلان على فلان على حفص على عاصم، ماشي؟ طيب، ابن الجزري رحمه الله في منظومته طيبة النشر في القراءة 10 أودع فيها 10 قراءات، ولكل قراءة روايتان، معناها كم رواية؟ 20. حفص 1 من 20، جيد لهون؟ طيب، لكن من حفص من المصنفين إلى حفص لم يذكر الجزري سلسلة، ذكر 54 سلسلة. كم ذكر؟ 54 سلسلة كلها عن حفص. بالشاطبية كم سلسلة عن حفص؟ سلسلة واحدة. لاحظتم الفرق؟ لذلك دائما تجدون بأن لما نقول من طيبة النشر نجد الكلام أكثر من الشاطبية، ففي من سلسلة الشاطبية نظهر النون عند الواو فنقول ياسين والقرآن، ومن طريق طيبة النشر من 54 سلسلة اللي اختارهم الجزري يصح الإدغام، عفوا الإظهار كالشاطبية، ويصح الإدغام. الإظهار تلفظت لكم به، والإدغام هكذا ياسين والقرآن الحكيم، نعاملها معاملة أي نون أتى بعدها واو. نتدرب على هذا وهذا مع العلم أنكم إن تقرأوا فقط من بالإظهار، نقرأ بالإظهار. ياسين والقرآن الحكيم،
ياسين والقرآن الحكيم.
الآن بالإدغام ياسين والقرآن الحكيم،
ياسين.
لا 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 تقصر الغنة، أطول ما تكون هذه. أعد كل يوم عم بنسى جيب العصاية معي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ياسين والقرآن الحكيم،
ياسين والقرآن الحكيم.
نعم، هذا من باب التدريب، وإلا أنتم فقرأوا فقط بالإظهار. لكن إن سمعتم أحدا يدغم من القراء الذين تلقوا وشافه لا تظنوه خطأ. كذلك الأمر بالنسبة إلى نون والقلم في سورة القلم. نون آخرها ماذا؟ نون ساكنة. والقلم أولها ماذا؟ واو. فالتقى في النطق مين ومين؟ نون وواو. فهل نظهر أو ندغم؟ أيضا الكلام نفسه من طريق الشاطبية الإظهار، ومن طريق طيبة النشر الإظهار والإدغام. نتدرب عليها بمعيتكم. نون والقلم وما يسطرون. نو هلا شوفوا هون بقى بتبدا المهاره. شوف صحصحوا لما بدنا نقول نو شو حيكون النطق؟ واو صافيه. نو هنا بدنا نجيب واو وغنى مع بعض. اسمعوا جيدا. نو والقلم وما يسطرون. روى بعض القراء كما نرى على اللوحة إدغام النون من هجاء ياسين في الواو من والقرآن، وهم ورش وابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره، والباقون بإظهارها. وكذلك روى من تقدم من القراء النون من هجاء نون في الواو من والقلم، إلا أن لورش وجهين في هذا الحرف، وقرأ باقي القراء بالإظهار فيه. لاحظوا هذا الكلام كله من طريق الشاطبية، لا الشاطبية والدرة. لاحظوا أن حفصا ليس مذكور مع مين؟ مع من أدغم. معناها هو مع مين؟ مع من أظهر. قال رحمه الله في البيت 25: كذاك من طاسين عند الميم في السورتين فاستفد تعليمي. نعم، طاسين عند الميم. شو هي طاسين؟ ميم. لابد من ايش؟ كما نرى على اللوحة قرأ حمزة، بس حمزة قرأ بإظهار النون من طاسين عند الميم. يعني شو بيقول حمزة؟ طاسين ميم، يظهر ماذا؟ النون. لكن نحن شو بنقرأ؟ طاسيم ميم بالإدغام. قرأ حمزة طاسيم ميم بإظهار النون من هجاء سين عند ميم، وذلك في فاتحتي الشعراء والقصص. وقرأ باقي القراء بإدغام النون المذكورة في الميم بعدها هكذا كما ترون وكما تلفظت لكم بها الآن. ثم قال رحمه الله في البيت 26 بعد 100: وليس بعد النون راء. هلأ رح يحكي شوية صرف، يوميتها بالظاهر كان متجلي عليه وحي الصرف الله يرحمه، فهيحكي شوية صرف تحملونا. وليس في النون، وليس بعد النون راء ولا لام بكلمة ولا يجوز للدغام لو وقع. ما معنى هذا الكلام؟ أولا ولا لام تقرأ كما ترون، ولا لام، وليس ولا لام، لو قرأناها ولا لام ما عاد في وزن شعري، بحذف ألف ولا. ليه؟ للوزن، الوزن الشعري يعني. ثم نرى مكتوبا: ليس في لغة العرب نون ساكنة بعدها راء أو لام في كلمة واحدة. ليس ثمة في لغة العرب نون ساكنة بعدها ايه؟ راء أو ايه؟ أو لام. وليس بعد النون راء ولا لام بكلمة. وعلى فرض أنه هذا موجود ولا يجوز للدغام لو وقع، وعلى فرض وجود ذلك فلا يصح إدغام تلك النون في اللام والراء. ليه؟ حتى لا يشتبه بالمضاعف. يعني فرض أنه مثلا عندنا كلمة لأن نجيب كلمة بقى، لا ما موجود، ما موجود بلغة العرب. يعني افرض في كلمة اسمها منلر، منلر، افرض أنها كلمة بوزن فعلل، منلر، لو وجدت لا يصح أن نقول ملر بالإدغام. ليه؟ لأنه يشتبه بالمضاعف، المضاعف يعني مشدد العين. انتبهنا كيف؟ هذا كلام كله صرف أنتم مالكم فيه. وهو لا أعطيني الجزء. فين الجزء؟ شو هو؟ نرمي نرم في بمعجم اللسان العربي نرم. إذا في جزء معناته في اشتقاق. طب طالما من العربية معناته متفقون متفقون. نعم هذا البحث أوسع من الجالسين. راعي المقام الذي أنت فيه بارك الله فيك. نعم قال رحمه الله: وليس بعد النون قلنا راء ولا لام بكلمة ولا يجوز للدغام لو وقعا كالواو واليا حتما. نعم الواو والياء لا يجوز فيها الإدغام، ما قال ليست موجودة، هذا كلام معطوف على قوله ولا يجوز للدغام. في لغة العرب يوجد نون بعدها واو ونون بعدها ياء، ومرت معنا في أحكام النون الساكنة والتنوين، ولكن لا يجوز الإدغام. طبعا يقال الإدغام ويقال إيش الإدغام. البصريون يقولون أدغم يدغم إدغاما، والكوفيون يقولون إدغم يدغم إدغاما، والمعنى واحد. تقدم في أحكام النون الساكنة والتنوين في البيت السادس عشر بعد المئة أنه لا تدغم النون الساكنة فين؟ في الواو أو الياء إذا اجتمعا في كلمة واحدة، وذلك نحو صنوان. لا يصح أن نقول صنوان، ولا يصح أن نقول بنيان، لابد من أي من إظهار النون كما ترون على اللوحة، وعلامة ذلك وضع السكون فوق النون بيانا لإظهارها. نعود فنقول ولا يجوز للدغام لو وقعا كالواو واليا حتما. ثم قال رحمه الله عطفا على قوله ولا يجوز للدغام لو وقعا كذا بأنمار وينمو زنما ونحوها، كل هذا لغة ما موجود بالقرآن، كل هذا لغة ما موجود بالقرآن. كلمة أنمار ورد في لغة العرب عدد من الكلمات اجتمع فيها نون ساكنة بعدها ميم في كلمة واحدة، فلا بد من إظهار النون عند الميم فيها ولا يصح إدغامها، وذلك نحو أنمار جمع نمير من قولهم ماء النمير بمعنى عذب، نقله العرب إلى العالمية فسموا به. يعني أنمار جمع شو؟ جمع نمير، لكن سموهم أنمار في قبيلة بيقولوا الأنماري، وهو اسم قبيلة ونسبة إليها أنماري. كلمة إيش؟ ينمو مضارع ماضيه نما، نما ينمو بمعنى كبر يكبر، هذا أيضا إيش مثل به لعدم الإدغام. يعني لا يصح أن نقول ينمو، انتبهتم؟ لا يصح أن نقول ينمو، لا بد أن نقول إيش ينمو بإظهار النون عند الميم. زنما زنما أيضا لابد معناها ناقة زنما مقطوعة طرف الأذن، مقطوعة طرف الأذن، فلا يصح أن نقول زما، لابد أن نقول إيه زما. كل هذا لغة ما لنا علاقة فيه نحن بإيه بتلاوة القرآن. فلذلك انظروا إلى السطر الأخير كتبت لكم بالأحمر: ولم يرد في القرآن الكريم نون ساكنة بعدها ميم في الكلمة نفسها. ما زال يتكلم في علم الصرف رحمه الله، ثم قال: وفي محل وجهان حق كذاك في هن مرش وفي محق. نعم الله يزيد خير. هذا بعد هو شوي عن علم التجويد. إن محى فعل ماض بوزن إيش إن فعل، ما هيك؟ إن فعل إن محى، لأن الفعل تبعه محى محيا، فمحوته فانمحى، هذه يسموها أفعال المطاوعة، ما هيك؟ وفي محى الوجهان حق. إن محى سمع من العرب إن محى، وسمع منهم إن محى. عرفتوا شو معنات الوجهان حق؟ كل هذا ما لكم علاقة فيه بتلاوة القرآن. سمع من العرب الإظهار والإدغام في عدد من الكلمات، وهي إن محى وإن محى. من محى الشيء يمحوه أذهب أثره، هم مريش بالإظهار، وهم مريش شو هي يعني؟ قال وهي العجوز المضطربة الخلق. والله هي الكلمة بتدل على شغلة مو مضبوطة، يعني هنمرش يعني، لو واحد قال لك هنمرش بتحس انه في شغلة مو تمام يعني. فطلع معناها شو؟ العجوز المضطربة الخلق. ان محق وامحق بمعنى النقصان وذهاب البركة، نعوذ بالله من ذلك. كل هذا لغة ولا علاقة لنا به في تلاوة القرآن. ثم قال رحمه الله: ويجب الإدغام في آمنا مني وعني قل ولا يحزننا. يعني إن جاء فعل آخره نون ودخل عليه ضمير أوله نون فلا بد من إدغام النون في النون. هذا بنعرفه نحن من نحن وصغار. يعني ما حدا بيقول إلا آمنا، ما حنقول آمننا ولا حنقول منني ولا حنقول عنني ولا حنقول يحزننا، ندغمها بالفطرة. لكن من باب النص نص عليها رحمه الله. إذا دخلت نا التي هي ضمير الفاعلين على فعل ماض آخره نون فإننا ندغم النون في النون وجوبا، نحو آمنا. وكذلك تدغم النون وجوبا من وعن في نون الوقاية إن جاء بعدها ياء المتكلم فتصير مني وعني. وكذا إذا دخلت نون النسوة على مضارع آخره نون فتدغم النون في النون وجوبا، نحو ولا يحزن ويرضين بما أتيت. هو لغة وقرآن في نفس الوقت. هذا البحث ما كثير بهمنا. ثم قال رحمه الله في الباب الذي بعده، وهو باب أحكام الميم الساكنة، حكم الميم الساكنة، وهذا أمر معروف لديكم نمر عليه بسرعة. قال رحمه الله في البيت 130: إن تسكن الميم وجوبا أدغمت في مثلها. إن تسكن الميم يعني ميم ساكنة بعدها ميم، تبهنا مثل إيش؟ لكم ما كسبتم، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. شو التقى في النطق؟ ميمان، ميم ساكنة وبعدها ميم إيه؟ متحركة. فماذا نفعل؟ ندغم الميم في الميم وجوبا. قال رحمه الله: إن تسكن الميم وجوبا أدغمت في مثلها. شو يعني في مثلها؟ في الميم مثلها. نعم، تدغم الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الميم، نحو لكم ما لهم من الله. وعند باء أخفيت بغنة، وعند باء أخفيت بغنة. هذا الميم الساكنة التي بعدها باء تعرضنا لها بالأمس يعني عرضا لما تكلمنا على حكم القلب، فقلنا بأن الميم الساكنة إن أتى بعدها باء فإننا نخفي تلك الميم عند الباء. ملاحظة، يقال أخفيت كذا عند كذا وأدغمت كذا في كذا. انتبهنا كيف؟ لا يقال أخفيت كذا في كذا، أخفيته عند وأدغمته في، لأن الإدغام فيه دمج للحروف، بينما الإخفاء مجرد تأثر بسبب المجاورة مع بقاء الغنة في الحرف الأول كما مر معنا بالأمس. إيش هذا؟ نعم، تخفى الميم الساكنة بغنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الباء، نحو ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين. وتعرض له بالأمس هذا الموضوع بتطويل فلا داعي لأن نعيد ونزيد فيه. شكل الشفتين عند نطق الميم المخفى ويكون بانطباقهما على بعضهما دون مجافات ولا كز، وتكلمنا عن هذا بالأمس. ثم قال رحمه الله: وعند باقي الأحرف قد أظهرت حتما على القول الوفي. أحكام الميم الساكنة سهلة، إن أتى بعد الميم الساكنة ميم تدغم، بعدها باء تخفى، وباقي الحروف إيه؟ اظهر. وعند باقي الأحرف قد أظهرت حتما على القول الوفي. نرى على اللوحة: تظهر الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف الهجاء إلا الميم والباء، نحو هم فيها. جاء هون ميم وبعدها إيش؟ ف. أم لم تنذرهم، أيضا ميم ساكنة بعدها لام، ميم ساكنة بعدها تاء، تنذرهم لا، ميم ساكنة بعدها لام، كل هذا إظهارات. هذا شرحناه بالأمس، الفرق بين الإظهار والإدغام والإخفاء، ولا ما شرحناه؟ يعني هذا الجدول ممكن يبين لنا لماذا سمي هذا العمل. هو إجابة على السؤال الذي كان يطرحه شيخنا الشيخ عامر رحمه الله، أنه إذا قلنا ترميهم بحجارة أين الإخفاء؟ الإخفاء كما تقدم تعريفه حالة بين الإظهار والإدغام، عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. معناها لما ننطق الحرف المخفى هو يشبه الإظهار ويخالفه، ويشبه الإدغام ويخالفه. انتبهنا، فيه شبه بكل منهما وفيه مخالفة لكل منهما. فانظروا إلى هذا الجدول، لما نظهر حرفا عند حرف كيف يكون في الإظهار إخراج الحرفين؟ المفروض أن أقول ترميهم بي، هم بي بكم ارتفاع؟ بارتفاعتين. ترميهم بي، ارتفاع على الميم وارتفاع على مين؟ للباء. طب الحرف الأول شو وضعه في الإظهار؟ صوته ظاهر. طب في الإخفاء لما بنقول ترميهم بي، هم بي، كم طبقة أنا طبقت؟ طبقة واحدة. إذا خالف الإظهار، لم أقل ترميهم بارتفاعتين بل بارتفاعة واحدة. طيب الحرف الأول ترميهم بي، الحرف الأول صوته ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر. تمهنا كيف؟ أما في الإدغام فالحرفان يخرجان بإيه؟ هل المقول لكم، أو مقول مثلا من لدنه، من ربكم، خذوا مثلا من ربكم، مرة، الحرفين خرجا بارتفاع ولا بارتفاعتين؟ بارتفاع واحدة، مرة، ولم نقل مرة، لم نرفع المخرج مرتين. طب هل الحرف الأول صوته ظاهر؟ مرة تحول إلى ثاني. فلو تأملنا هذا الجدول نجد بأن الإخفاء ما لون باللون الأحمر هو وجه الشبه بين الإدغام والإخفاء، وما لون باللون الأزرق هو وجه الشبه بين الإظهار والإخفاء. فالإخفاء فيه شبه بالإظهار اللي هو باللون الأزرق وفيه مخالفة، وفيه شبه بالإدغام اللي هو باللون الأحمر وفيه مخالفة. من هنا هو حالة، يعني لما نقول نحن ترميهم بحجارة، هل هي ترميهم بحجارة؟ الجواب لا. هل هي ترميه بحجارة؟ ترميه بحجارة هي الإدغام. الجواب لا. فلا هو إظهار ولا هو إيه؟ ولا هو إدغام، والتعريف متحقق. ثم قال رحمه الله في البيت 32 بعد 100: وليحذر التالي من الإخفاء لها لدى الواو وعند الفاء. شوفوا الأئمة رحمهم الله لما يتكلمون يجيدون التعبير. قال إمامنا الجزري رحمه الله عن الميم الساكنة: وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. استخدم كلمة إيه؟ احذر. وهنا ماذا قال الطيبي؟ وليحذر التالي من الإخفاء لها لدى الواو وعند الفاء. هو مجرد تحذير ليس أكثر. بيجي بعض المصنفين المحدثين بيقول لك الميم الساكنة تخفى، تدغم إذا كان بعدها ميم، وتخفى إذا كان بعدها باء، وتظهر عند باقي الحروف، وتكون أشد إظهارا عند الواو والفاء. إيش هذا أشد إظهارا؟ يعني شو مطلوب مني أنا أعمل؟ متى يقال فلان أظهر ومتى يقال كان أشد إظهارا؟ الإظهار إظهار، إذا ظهر الحرف انتهى الموضوع، ما في شيء اسمه إيه؟ أشد. كل ما في الأمر تنبيه أنه إياك يا أيها القارئ أن يعني يغلبك، أن يغلبك لسانك فتخفي الميم عند الفاء، فتقول مثلا هم فيها خالدون، هم فيها، فتخفي الميم عند الفاء، أو تقول مثلا عليهم ولا، عليهم ولا، بدل أن تقول عليهم ولا. هذا المطلوب. لماذا هذان الحرفان بالذات؟ لأن الميم من الشفتين والباء من فين؟ من الشفتين، فالمخرج متحد. والواو من فين؟ ليس الباء، استغفر الله، الميم من الشفتين والواو من الشفتين. وأما الفاء فمن بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، يعني لها علاقة بالشفتين. هذا بيسموه التقارب. إذن علاقة الميم مع الواو علاقة تماثل في المخرج واتحاد في المخرج، بينما علاقتها بالفاء علاقة إيه؟ تقارب في المخرج. نرى على اللوحة ليحذر القارئ من إخفاء الميم الساكنة إذا أتى بعدها واوا أو فاء، نحو أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. هذان مثالان متتاليان في آية الكرسي، هم فيها نعم. ليه؟ قال وذلك لاتحاد مخرج الميم مع الواو، اتحاد المخرج يعني نفس المخرج، وقربه من الفاء. هذا التبرير لهذا السبق الذي قد يسبق إليه اللسان. نتدرب على هاتين الموضعين، على هذين الموضعين، فأقول وقول خلفي لو سمحتم: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. هم فيها، انتبهنا؟ هذا المطلوب. والخوف من أن يقول القائل هم فيها، هم فيأتي بما يشبه الإخفاء. أزمنة الغنن ما تعرض لها الطيبي رحمه الله، وسألني الأخ الآن منذ قليل كم نطول، ذكر علماؤنا أن للغنن أربع مراتب، أربع سرعات، أربع مقادير تكون الغنة كاملة. انظر إلى اللوحة، انظر إلى اللوحة، تكون الغنة كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. شوفوا درجات اللون الأخضر كيف تزداد مع ازدياد طول الغنة، فيها شوية لمسات لمن تأمل. إذن الغنة كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. متى تكون الغنة أكمل ما تكون، يعني أطول ما تكون؟ في النون والميم المشددتين والمضغمتين، نحو ولكن الله سلم في اليم ولا تخافي، بهذا المقدار الذي نطقته أمامكم. فمن يعمل ما لهم من الله. ما الفرق بين السطر الأول من الأمثلة والسطر الثاني؟ السطر الأول فيه نون مشددة وميم مشددة، السطر الثاني شوفي فيه نون مدغمة وميم مدغمة. لذلك قلنا أكمل ما تكون فين يا إخواننا؟ في النون والميم المشددتين، هذا السطر الأول من الأمثلة، والمدغمتين هذا السطر الثاني. وضحة؟ طيب نتدرب عليها بمعيتكم. ولكن الله سلم،
ولكن الله سلم
في اليم ولا تخافي،
في اليم ولا تخافي.
فمن يعمل،
فمن يعمل
ما لهم من الله. هذا المقدار يضبط بالمشافهة كما نطقته أمامكم، ويتناسب مع سرعة القراءة. تكون الغنة كاملة، هذه الكاملة أقصر من التي قبلها بقليل، لكنه مقدار ضئيل، مقدار ضئيل لكنه موجود. تكون الغنة كاملة في النون والميم المخفاتين، نحو الإنسان. قولوا طبعا أنبورك إقلاب قلب، نقلب النون إلى ميم ونخفي الميم عند الباء، فعاد الأمر إخفاء. أنبورك ترميهم بحجارة، وتكون الغنة ناقصة يعني قصيرة، معنات ناقصة يعني قصيرة، في النون والميم الساكنتين المظهرتين. لا بد من توافر هذين الشرطين، الظهور والسكون. سميع عليم، تأملوها، سميع فيها تك، انتبهتوا؟ هذا شو اسمها؟ ناقصة. سميع عليم، صراط الذين أنعمت عليهم، شايفين أن عم تك انتبهنا؟ أنعمت.
أنعمت.
أيوة. وهذا المقدار يحمي النون من القلقلة من الذي يفعله بعض إخواننا فيقولون أنعمت. هم فيها.
هم فيها.
بارك الله فيكم. وتكون الغنة أنقص ما تكون، يعني أقصر ما تكون في النون والميم المتحركتين. نا نو ني ما مو مي، هذه الأصوات الستة. نا نو ني ما مو مي، كل هذه التي نطقتها أمامكم هي أقصر ما تكون. نحو قل بئس ما، هي ميم متحركة. يا مو ركم به إي ما نو إن كنتم مؤمنين. شايفين كل هذه الميمات التي لونت بالأحمر متحركة، نونات وميمات متحركات. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذه هي مراتب الغنى وهذه سرعاتها، وتتناسب طولا وقصرا مع سرعة القراءة. تنبيه، يبقى التناسب بين أزمنة الغنى متحققا مهما كانت سرعة القراءة من تحقيق أو تدوير أو حذر. ننتقل إلى الباب الذي بعده وهو إيش عندكم؟ الأحرف المفخمة. نفس الموضوع، إذا وقفت على ميم ساكنة أو نون ساكنة تكون غنتها ناقصة. يعني مثلا الرحمن الرحيم مي، مي في الوصل أنقص ما تكون، لكن لو وقفنا الرحيم فصارت ناقصة. المرتبة هذه، المرتبة هذه كاملة وأكمل وناقصة وأنقص. إذا وصلت الرحيم فهي هذه، فإن وقفت الرحيم تصير أطول بتكة. سد أنفك وقل ونمارق. سد أنفك. هل اختل الصوت؟ لا، يظهر معك بالسد. سد أنفك. هل اختل الصوت؟ اختل، مع أنك تنطق نون مفتوحة وميم مفتوحة ونما، فلا تخلو نون من غنة، لا تخلو ميم من غنة. الغنة موجودة في كل النونات والميمات، لكن الموضوع موضوع طول وقصر. نحن نتكلم الآن على الأزمنة، على الطول والقصر. قال الباب الجديد الأحرف المفخمة. معلش خلي الأسئلة، بروح الدرس بعدين. قال رحمه الله في البيت 33 بعد 100: وفخما أحرف الاستعلاء، وتلك سبعة بلا خفاء، يجمعها قض خص ضغط. وفخما أحرف الاستعلاء، وتلك سبعة بلا خفاء، يجمعها قض خص ضغط. لما جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه رحمه الله، هو وأمثاله من تلك الطبقة من عمالقة اللغة، وأرادوا أن يضعوا لنا قواعد تحفظ علينا لغتنا من أن تذهب أو تتحرف، وبالتالي يتحرف نطق القرآن بعد دخول غير العرب في الإسلام. تأملوا لغة العرب وتذوقوا في أفواههم كيف كانت العرب تنطق الحروف، فوجد الخليل رحمه الله بأن العرب كانوا إذا تكلموا هناك في لغتهم سبعة أحرف يضغطونها إلى أعلى الفم ولا يضغطون غيرها. فالعربي يقول خاء ولا يقول خاء، والعربي يقول غاء بفطرته مع زوجه مع أولاده ولا يقول غاء، والعربي يقول ما ولا يقول ما. ليس في لغة العرب ميم مفخومة، ميم مفخمة، ولا حاء مفخمة، ولا يقول العربي حاء بل يقول حاء. فقط سبعة أحرف كانت العرب إذا تكلمت ضغطت صوتها إلى قبة الحنك إلى سقف الحلق فيذهب الصوت يصطدم بقبة الحنك ويعود وله إيه؟ رنين يملأ الفم. هذا العمل هذا الرنين الذي يملأ الفم ما اسمه؟ اسمه التفخيم. الاستعلاء هو تصعد الصوت عند النطق بالحرف المستعلي إلى فين؟ إلى الحنك الأعلى. وحروف الاستعلاء سبعة يجمعها قذ خص ضغط أو خص ضغط قذ ما يهم. الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت عند النطق بها مستعلية، يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى وهي سبعة مجموعة في خص ضغط قذ، ومستفلة لا يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى وهي باقي حروف الهجاء. التفخيم هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه وهو مستحق الاستعلاء. المستحق بمعنى ما يترتب على الحق، ما ينبني على الحق. انتبهنا، الحرف المستعلي حقه أن ينضغط صوته إلى قبة الحنك، ويترتب على هذا الضغط أن يعود الصوت وله رنين يملأ الفم اللي هو إيه؟ التفخيم. وهذه الصورة كنت قد عرضتها لكم في مبحث سابق وهي يعني الحقيقة معبرة جدا. لاحظوا بأن الصوت يتصعد إلى أعلى ثم يعود وله رنين، أكثر من هيك ما بيطلع بيدنا نشرح لكم شو عم يصير داخل الفم، لأنه هذا الموضوع يعني غامض حتى عند بعض من يقرأ ويظنون بأن التفخيم زم الشفتين إلى الأمام، يقول خو خولدين في ولا الضو، وبيعمل فمه إلى الأمام وهو يظن أنه يفخم. التفخيم لا علاقة له يا أخي بالشفتين. بينما بالمقابل الترقيق نحول السمن، شو بيقابله؟ نحول، نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه وهو مستحق الاستفال. الحرف الذي ليس الذي لا ينضغط صوته إلى قبة الحنك، الذي لا ينضغط صوته إلى قبة الحنك يذهب مباشرة إلى الخارج، دا شا ع، ولا نقول دا شا ع، طبعا لا نضغطه إلى أعلى ونحن نقدر أن نفعل ذلك، لكن العرب لا تفعل ذلك. نحن نحاكي ونقلد نطق العرب في زمن النبوة، فلما لا ينضغط الصوت إلى أعلى لا يصيبه ذلك السمن، لا يصيبه ذلك الإيش الصدى الذي يملأ الفم. نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه وهو مستحق الاستفال. مستحقه يعني يترتب عليه وينتج عنه. والصورة تمثل حرف الكاف، كا كا، جربوا بأفواهكم هكذا كا، فتجدون بأن صوت الكاف ينضغط لفين؟ إلى الخارج، وتستطيعون أن تقولوا كا كا، لكن العرب لا تفعل هذا. شكل الفم عند نطق الحرف المفخم بحركاته الثلاث، كمان هذه الصورة إن شاء الله أنها معبرة. طيب قبل أن نعرضها أسألكم سؤالا، سنأتي إلى حرف مستعل ونحن نعرف بأن الحرف العربي إما مفتوح أو مضموم أو مكسور أو ساكن، ما مر معنا هذا الكلام في أول المنظومة، وكل حرف واحد إلا الأليف أحواله أربعة بها وصف ساكن أو محرك بفتحتي وكسرة تكون أو بضمتي. ما عم تحفظوا، ما عم تحفظوا، الله يهديكم. طيب تعالوا نجرب حرف الخاء مثلا، خاء، جربوا، تأملوا تأملوا كمية الهواء التي تشغل حيز الفم وتملأه، خاء، هل رأيتم كمية الهواء؟ طب جربوا الآن خا خو، أيهما فيه كمية هواء أكبر تملأ الفم؟ خا. طيب تعالوا نقول خو خي، جربوا، مين أكثر؟ أكيد، إيه ما يحتاج إلى إقامة أدلة وبراهين. هذه الصور الثلاث تعبر عما ذكرناه الآن. لاحظوا المفتوح خاء، انظروا إلى كمية الفراغ الذي يملأ الفم، وانظروا إليها في المضموم خو، لأنه عندما تنطق واوا أو ضمة صحيح أنك تضم الشفتين لكن أقصى اللسان بارتفاع خو، جربوا خو، ولو لم ترفعه بتغير صوت خو، ما بيزبط يعني، ويخالف النطق العربي. طب جربوا خي، تجد بأن وسط اللسان ارتفع لأن الكسرة بنت الياء، والياء من وسط اللسان. إذن كمية الفراغ، كمية الهواء التي تشغل حيز الفم في المفتوح كما ترون على اليمين أكبر من المضموم، والمضموم أكبر من مين؟ من المكسور. لذلك صحيح إن حروف الاستعلاء مفخمة، ولكن تفخيمها ليس على درجة واحدة، فأعلاها أن يكون الحرف مفتوحا، أقل بقليل مضموما، أقل بقليل مكسورا. أما الساكن فقال ابن الطحان الأندلسي رحمه الله نعتبره مشكولا بحركة الحرف الذي قبله، إن كان ساكن قبله مفتوح نلحقه بالمرتبة الأولى، ساكن قبله مضموم نلحقه بالثانية، ساكن قبله مكسور نلحقه بالثالثة. هذا كلام ابن الطحان الأندلسي، لكن هذا الكلام لم يرق لإمامنا الجزري رحمه الله، فقال والذي أراه، يعني هو ابن الجزري، يقول أن الساكن مرتبة برأسها لا علاقة لها بما قبله، أخ أو إخ، فتجد بأن في السكون هناك فراغ معين يملأ الفم أقل من المضموم وأكثر من المكسور. تبهت؟ لذلك مراتب التفخيم عند ابن الجزري هي خمسة كما سيأتي معنا. مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء، المذهب الأول هذا مذهب ابن الطحان الأندلسي، شو قال؟ أفخم شيء أن يكون حرف الاستعلاء مفتوحا، نحو قال قد، أقل بقليل أن يكون مضموما كما رأينا في الصور، أقل بقليل أن يكون مكسورا. أما الساكن فيعتبر مشكولا بحركة ما قبله، نحو يقطعون، هنا ساكن قبله إيش؟ مفتوح، نلحقه بمن على كلام ابن الطحان؟ بالمفتوح. سقناه، ساكن قبله مين؟ نلحقه بمن؟ المرتبة الثانية. شقوتنا، هذا ساكن ايه؟ فعلى كلام ابن الطحان يلحق بقي. نعم. المذهب الثاني هذا مذهب ابن الجزري رحمه الله، شو قال؟ قال مراتب التفخيم خمسة، أعلاها أن يكون حرف الاستعلاء مفتوحا بعده ألف، مثل قال، لأن الألف تعطي الحرف مجالا لأن يعني يملأ الفم أكثر. قال، أما لما بتقول قد مباشرة تنطق الفتحة وتغير شكل فمك لتنتقل إلى الحرف الآتي، فلذلك جعلها مرتبة ثانية. قال مفتوح بعد ألف أفخم بقليل من إيه؟ من مفتوح ليس بعده ألف، هذا كلام سيدنا الجزري. ثم يليها المضموم، ثم يليه الساكن بغض النظر عن حركة ما قبله، وأقل ما يكون وهو مكسور. طبعا المذهبان متقاربان جدا، والهيكل لهما واحد، أن المفتوح المضموم المكسور هذا التسلسل المنطقي، لكن اختلفا في أمرين. الأمر الأول، هل ما قبله، هل ما بعد حرف الاستعلاء ألف كالذي ليس بعده ألف؟ ابن الجزري فرق. والأمر الثاني، هل الساكن مرتبة برأسها أم تتبع ما قبلها؟ فهذا الذي أمامكم هو الذي ذهب إليه إمامنا الجزري رحمه الله. وقال شيخ شيوخ مشايخنا العلامة محمد بن أحمد المتولي، شيخ عموم المقارئ المصرية، يعني المتولي الله يرضى عنه، أتمنى من كل قلبي لو أننا اجتمعنا به، كان كفيفا رحمه الله، كان كفيفا وعمل الأعاجيب وألف المصنفات العظيمة. أنا كنت أقول لنفسي مكفوف وهيك عمل، لو كان مبصر شو كان عمل؟ يعني المتولي الله يرحمه في المتأخرين يشبه الإمام الشاطبي في المتقدمين، الشاطبي كمان كان كفيف. الإمام المتولي توفى سنة 1300 و1000، يعني من 116 عاما، وهو يعني الشيخ مشايخ الضباع رحمه الله. الضباع شيخ أستاذي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، بيني وبين الضباع رجل واحد، والضباش بيكون بالنسبة للمتولي حفيده يعني تلميذ تلاميذه، مع أنه أدرك وقرأ عليه وهو طفل صغير، لكن عمر المتولي ما كان يسمح لأن يقرأ عليه الضباع وهو ما زال صغيرا جدا، قرأ عليه البدايات يعني شيء خفيف. لكن المتولي وكان إماما من أهل الله قال لصهره وتلميذه حسن الكتبي، قال له: علم هذا الغلام القرآن وحول مكتبتي إليه بعد وفاتي. يعني شيء كلام يكاد يكون خيال، لأنه المتولي إمام عظيم، هو شيخ مقارئ مصر كلها بلا منازع. بالأول كان نازعوا أهل طنطا شوي، بعدين حطوا له الطاعة، هو من القاهرة، أهل طنطا عندهم اعتداد بالقراءة والحق معهم، يعني يحق لهم أن يعتدوا لأنه أئمة. فلما طلع المتولي شوي يعني بدوا بالأول عملوا له مشاكل، لكن لما وجدوا إمام كله حط الطاعة للإمام المتولي رحمه الله، ومكتبته زاخرة بكتب القراءات والتجويد. وصهره تلميذه، هو تلميذه وصهره، يعني أول كان تلميذه بعدين زوجه ابنته. فالمفروض لما المتولي بينتقل إلى رحمة الله مكتبته تروح لمين؟ لصهره وتلميذه اللي هو الزوج بنته، مو تروح لواحد ولد صغير عمره 7-8 سنين. فقال له: علم هذا الغلام القرآن وحول مكتبتي إليه بعد وفاتي. وإذا بهذا الغلام اللي هو الشيخ علي محمد الضباع يصبح شيخ عموم المقارئ المصرية رحمه الله. أئمة كلهم أئمة، ولنا الشرف أن ننتسب إليهم. ومن صفات الضباع رحمه الله أن مشيخة المقارئ سعت إليه ولم يسعى إليها هو، كان جالسا في بيته فجاءوا طرقوا عليه الباب وقالوا له، لما توفى شيخ المقارئ اللي قبله خلف الحسيني الله يرحمه، قالوا له: عيناك شيخ عموم المقارئ. فصار يضحك، قال لهم: شوفوا غيري، أنا دعوني في مؤلفاتي، دعوني في تحقيقاتي. قالوا له: بحثنا في مصر كلها ما وجدنا من يعني يستحقها أكثر منك، وهذا الكلام صحيح. فكان آخر إمام معتبر كشيخ مقارئ جاء هو الضباع، وقبله الإمام المعتبر هو المتولي، هذا الإمام العظيم الذي أنا أقف أمامه كأني يعني ماذا أقول، أمام عملاق كبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورحمهم الله أجمعين وألحقنا بهم وإياكم في الفردوس الأعلى. فالإمام محمد المتولي قال في عن مراتب التفخيم التي ذكرتها لكم منذ قليل هذه الأبيات، قال: ثم المفخمات عنهم أي عن القراء آتية على مراتب ثلاث، وهي حتى يتسهل عليكم المتابعة لونت لكم بالأحمر كل ما أنطقه: مفتوحها، مضمومها، مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها. كم مرتبة؟ ثلاثة: مفتوح، مضموم، مكسور، أما الساكن فيتبع ما قبله. قال رحمه الله: فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. ثم ذكر المذهب الثاني فقال: وقيل ولا تظن قيل للتضعيف. في ناس كل ما شافوا قيل أو روية بيحسبوها لإيه؟ للتضعيف. ليس الأمر كذلك. وقيل، وهذا كلام الجزري رحمه الله، بل هي خمس مراتب: أعلاها مفتوحها مع الألف، وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها، ساكنها، مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة اللي هي قي وغي وخي، فخيمة قطعا من المستفلة، يعني هي أفخم من ما ودا وشاء الحروف المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها، تلك هي الحقيقة. هذا الكلام يقوله المتولي الآن أكلمكم. لماذا؟ لو أن إنسانا قال: وإذا قيل لهم بالغ في القاف المكسورة، ماذا نقول له؟ هل نقول له رقق القاف، أم نقول له لا تبالغ في تفخيم القاف؟ المتولي يريدنا أن نقول له لا تبالغ في تفخيم القاف. انتبهنا؟ وفي بعض القراء المعاصرين بيقولوا رقق القاف، أو بيقول مثلا من لو واحد قال ونزعنا ما في صدوره من غل، من غل شو بيقولوا له؟ رقق الغين. المتولي يقول لا تقول رقق الغين، ولكن قل لا تبالغ بإيه؟ بتفخيم القاف. قال رحمه الله: وفخما أحرف الاستعلاء، وتلك سبعة بلا خفاء يجمعها قذخ الصداط. ثم قال: وامتنع ظهور الاستعلاء مع كسر يقع، ومدعيه ناطق بالخلط للكسر بالفتحة وهو مخطي. هون الطيبي عم يحكي عكس المتولي. شو بده؟ بده يعني أنه لا تقول على المكسور انه ما في المستعلي، ولو كان مكسور هذا ما عاد مستعلي. شلون ما عاد مستعلي؟ قال خي هذه مو مستعليه، لكن شو قال؟ لا، راح منها بسبب الكسر، راح منها الاستعلاء. لك يا اخي ما راح، لكنه ضعف. لذلك المتولي شو قال؟ لو كتبت لكم الذي عليه المحققون ومنهم الامام محمد المتولي رحمه الله ان الكسر يضعف استعلاء الحرف المستعلي ولا يلغيه، بخلاف ما ذهب إليه الطيبي هنا، إلا أن يكون قصده رحمه الله التنبيه على عدم المبالغة في تفخيم الحرف المستعلي المكسور كما نسمعه من بعض المبالغين. لكن هو قال ومدعيه ناطق بالخلط. قال إذا قلت قي، يعني هو عم يرد على اللي بيقوله قي، اللي عم يزودوها شوي. نعم. قال في البيت 36 بعد 100: وفخم المطبق منها أكملا، الصاد والطاء أعجما أو أهملا. كلام لطيف كتير. وفخم المطبق منها أكملا، الصاد والطاء أعجما أو أهملا. قلنا منذ قليل يا إخواننا، وخليكم معي شوي، إن حروف الاستعلاء سبعة، هي خص ضغط قض سبعة، وفي خص ضغط قض داخلها الصاد والضاد والطاء والظاء. هذه الأربعة بالإضافة إلى كونها مستعلية هي مطبقة، يعني صار فيها صفتا قوة. بالله يتنادونا للأخ المسؤول عن الكمبيوتر، واحد منكم يناديله. فيها صفتا قوة، الصاد والضاد والطاء والظاء، مستعلية ومطبقة. بينما الغين والخاء والقاف كم صفة قوة فيها؟ واحدة، وهي الاستعلاء. أين يتجلى الفرق؟ يتجلى الفرق عند نطق المكسور. قولوا قا قي، شايفين قي كم هي ضعيفة؟ بينما طا طي لو كسرات بتبقى ما شاء الله كبيرة. تلك إذا قسمة ضيزة، ضي شايفين، ولو كانت مكسورة ضخمة، الضاد ضخمة تملأ الفم. فلذلك المستعلي المطبق أفخم من من؟ من المستعلي غير المطبق اللي هو المنفتح. وهذا ما نبه عليه إمامنا الطيبي بقوله: وفخم المطبق منها أكملا، الصاد والطاء أعجما أو أهملا. نعم. ننظر إلى اللوحة. حروف الاستعلاء السبعة قسمان: مستعلية مطبقة وهي أربعة أحرف، الصاد والضاد والطاء والظاء، ومستعلية منفتحة وهي ثلاثة أحرف، الغين والخاء والقاف. كان عم يلعب شوي الكمبيوتر بس لما شافك خاف. فحرف الاستعلاء المطبق أشد تفخيما من حرف الاستعلاء المنفتح. نحو ضامر أشد تفخيما من غالب، لأن الضاد كم صفة قوة فيها؟ صفتان، الاستعلاء والإطباق. غالب كم صفة قوة في الغين؟ واحدة، وهي الاستعلاء. لون المستعلي المطبق بأي لون؟ بالأحمر. والمستعلي المنفتح بأي لون؟ بالأزرق. خليكم صحيانين، ها الألوان تنطق. ثم قال رحمه الله في البيت 37 بعد 100: وفخم اللام من الجلالة من بعد غير الكسر والإمالة. العرب تفخم لام كلمة الله، ومر معنا هذا منذ أيام، بأنهم يفخمون لفظ الجلالة الله بإجماع، كل القبائل العربية تفعل هذا، إلا أن سبق بكسر أو إمالة. كسر مثل بسم الله، فلا يقول أحد بسم الله، أليس كذلك؟ والإمالة أيضا سيأتي معنا مثالها الآن. تقدم عند شرح البيت الرابع والأربعين أن العرب تفخم بإجماع لفظ الجلالة الله إن سبق بفتحة أو ضمة، أما إن سبق بكسرة أو إمالة فإن اللام تبقى على أصلها من الترقيق، نحو بسم الله. قولوا معي أفي الله شك، قل اللهم. هذه كل أمثلة على الكسر. لله أيضا هذا كسر. في على رواية السوسي عن أبي عمرو حتى نري الله جهرا، أو حتى نري الله جهرا، يعني إن سبقت لفظ الجلالة بإمالة فيصح الترقيق والتفخيم. هذا من باب زيادة المعلومات، ما لكم شغل فيها أنتم. إذا سمعت أحد عم يقرأ على رواية السوسي فقال حتى نري الله جهرة صحيح، أو قال حتى نري الله جهرة أيضا صحيح، فسيري الله عملكم، أو فسيري الله عملكم. ثم قال رحمه الله في البيت 38 وإن تفخم بعدما أميل أيضا يكن لديهم مقبولا. هذا الوجه الثاني الذي لم يذكره في البيت الأول. في البيت الأول شو قال؟ وفخم من لام من الجلالة من بعد غير الكسر والإمالة، فيفهم هذا البيت بأنه إن سبقت لفظ الجلالة بإمالة فهو إيه؟ مرقق فقط. لكن فاستذكر وتدارك الأمر في البيت الذي بعده فقال وإن تفخم بعدما أميل أيضا يكن لديهم مقبولا. فهما كم وجه؟ وجهان. وأعود فأقول هذا كله على رواية مين؟ سوسيان أبي عمرو. نعم. إن سقطت الألف الممالة من اللفظ لالتقاء الساكنين فللسوسي في الحرف المفتوح قبلها وجهان، الفتح والإمالة، نحو حتى نري الله، أو حتى نري الله. أستغفر الله. لا، هذا الكلام اللي قلته صحيح الآن، لكن في قبله تفريع. الأصل أن السوسي يقول ناري، شو بيقول؟ ناري، لكن لما تسقط الألف بوصلها مع لفظ الجلالة هل يقول نار الله فيعود فيقرأ بالفتح كبقية القراء نار الله، أم يقول ناري بإمالة الكسرة؟ وجهان. فإن قال نار الله شو حتكون؟ مفخمة. وإن قال ناري نرل، هنا في لفظ الجلالة كم وجه؟ وجهان. فعلى وجه الفتح تفخم لام لفظ الجلالة، وعلى وجه الإمالة يصح في اللام كل من مين ومين؟ من التفخيم والترقيق. ننتقل إلى الباب بعده وهو حكم الراء، وهذه الأبواب اليوم سهلة وأغلبكم يعرفها من أول، سواء كان الكلام على الميم الساكنة أو على حروف التفخيم. حكم الراء. الراء نتابع المصنف بكيفية عرضها، وإلا فقد كنت شرحتها في العام الماضي بطريقة سهلة. قلت لكم في العام الماضي لمن حضر منكم معنا الراء تفخم في 8 صور وترقق في 4 ويجوز الوجهان في 2. قلت لكم احفظوا هذه الأرقام 3: 8 4 2. بس 8 نصفها كم؟ 4. والأربعة نصفها كم؟ 2. 8 حالات تفخيم، 4 حالات ترقيق، 2 يجوز الوجهان. هذا لو كنا نحن نعرض المادة العلمية، لكننا هنا ملتزمون بأن نتابع الطيبي رحمه الله في عرضه. فقال رحمه الله ورقق الراء ذات كسر مسجلا وذات تسكين تلت كسرا جلا. ورقق الراء ذات كسر مسجلة، يعني كل ما شفت راء مكسورة رققها. ريح، كريم، كل هذه الراءات ايه؟ مرققة. ترقق العرب الراء إذا كانت مكسورة كالأمثلة التي أمامكم. ثم قال وذات تسكين تلت كسرا جلا. جلا، جلا يجلو، أوضح يوضح، مسجلة التي مرت معنا بمعنى مطلقا. وذات تسكين تلت كسرا جلا مؤصلا في كلمة الراء، يعني إذا جاءك راء ساكنة وقبل مكسور رقيق في الرعون، هذا كل الكلام. وكذلك ترقق العرب الراء الساكنة بشرطين: إن سبقت الراء بكسرة متصلة في الكلمة نفسها مثل فرعون، ولم يكن بعد الراء حرف استعلاء متصل من الكلمة نفسها نحو فرعون مريه، فرعون مريه. لكن لو كان بعد الراء حرف استعلاء في كلام حيجي معنا بعد شوي. وخلى من حرف الاستعلاء بعد موصلة، شان موصلة في الكلمة نفسها. والخلف في فرق بكسر القاف، هذه فرق جاءت مرة واحدة في سورة إيه؟ الشعراء. قال تعالى عن البحر: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فرق، تأملوا كلمة فرق، تجدون وهي أمامكم على البيت في البيت، تجدون بأنها راء ساكنة قبل همين كسرة، بعد همين حرف استعلاء لكنه مكسور. نرى على اللوحة: يجوز في الراء من قوله تعالى فرق كالطود وجهان التفخيم والترقيق. ليه؟ لأنه لما كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور هذا إلى هنا موجب للترقيق، لما جاء حرف الاستعلاء مجاورة حرف الاستعلاء للراء هذا موجب للتفخيم، لكن حرف الاستعلاء جاء هنا ضعيفا، جاء مكسورا. الاستعلاء يا إخواننا يشد الحرف إلى أعلى، استعلاء من العلو، ما قلنا اتجاه ضغط الحرف إلى قبة الحنك، لكن لما بيكون مكسور الكسر بعض الياء، الكسرة بنت الياء، قي قي، فالكسر لوين عم يشد؟ القاف إلى أسفل، والاستعلاء عم يشده إلى أعلى. هل الكسر يفني عمل الاستعلاء بصير حاصل القوة صفر؟ من قال ذلك رقق الراء في فرق، فقال كل فرق كالطود، وألغى عمل حرف الاستعلاء وعامل فرق معاملة مين؟ فرعون. وخاصة أنه العلاقة ببعض، يعني فرعون وفرق، ما هو القصة كلها بتدور على فرعون. ومن فخم الراء قال إن الكسر أضعف حرف الاستعلاء، لكنه لم يلغيه، فبقي للقاف قوة في أن تفخم جارتها الراء، فيقولون فرق فرق كالطود. عليكم السلام، أهلا وسهلا. مو مبارح أدنت؟ شو كل يوم بدك تأذن؟ أعطينا بس هيك ربع دقيقة. إذن يجوز في الراء من قوله تعالى فرق كالطود وجهان التفخيم والترقيق، وذلك حالة الوصل أو الوقف عليها بالروم. قلنا الروم ما هو؟ بعض الحركة. وقلنا الروم حكمه حكم الوصل، لأن الراء فيها ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور، فالكسر في القاف جوز الوجهين في الراء. أما عند الوقف عليها بالسكون لو بدنا نوقف فرق فزال الكسر، فحينئذ لا يوقف عليها إلا بإيه؟ بالتفخيم. أما عند الوقف عليها بالسكون ففي الراء التفخيم لا غير، لزوال موجب الترقيق وهو كسر حرف الاستعلاء وهو القاف. ثم قال رحمه الله في الشطرة الثانية من البيت 41 بعد 100: وفرقة فخم بلا خلاف. جاء في سورة الشعراء فرق بقاف مكسورة، وجاء في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة، فرقة راء ساكنة قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور اللي هو مين؟ القاف. قال وفرقة فخم بلا خلاف، ففي فرقة لا ليس فيها إلا وجه واحد وهو الايه؟ التفخيم. أما إذا نرى على اللوحة، أما إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور في الكلمة نفسها ففيها التفخيم لا غير، نحو فيرقاه، قولوا مثلي فيرقاه، وإرصادا، قرطاس، فيرق، حالة الوقف عليها بالسكون. ثم قال رحمه الله في البيت 42: وفي سكون الوقف رقق إن تلت كسرة نوم مال نويا سكنا. وفي سكون الوقف رقق إن تلت، تلت يعني الراء تلت كسرة أو ممالا أو يا سكنة. الآن عم يتكلم على راء وقعت آخر حرف من الكلمة، وين الراء؟ الحرف الأخير من الكلمة. إن كان قبلها كسرة مثل إيش؟ على أمر قد قدر قدير هنا راء ساكنة قبلها شو كسرة فنرقق، أو ممال وتوفنا مع الأبرير، الراء الأخيرة هذه التي سكنت شوفي قبلها إمالة، ما يصح أن نقول مع الأبرير حتى بشعة تطلع بشعة، شو بدنا نقول مع الأبرير، ولو كانت الإمالة صغرى على ورش مع الأبرار أيضا تكون الراء مرققة إن سبقت بإمالة، إمالة كبرى أو إمالة صغرى. أو ياء سكنت راء متطرفة وقبلها ياء ساكنة مثل خبير بصير نصير ضير غير، طبعا كل ما شفت راء موقوف عليها ساكنة وقبلها ياء ساكنة رقق ولا يهمك. إذا سكنت الراء للوقف فإنها ترقق في كم حالة؟ ثلاث حالات. واحد إن سبقت بكسرة نحو قدير واصطبير، أو ممالا إن سبقت بألف ممالا نحو الدير النهير، ولو كانت صغرى كما ذكرت لكم الدار النهار على رواية ورش رحمه الله. والحالة الثالثة إن سبقت بياء ساكنة نحو خبير خير، ولاحظوا الأمثلة التي أمامكم بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبل الياء الساكنة، قد يكون مكسورا مثل خبير وقد يكون مفتوحا مثل إيه خير، فلا فرق في وجوب الترقيق. إذن نعيد البيت، وفي سكون الوقف رقق، رقق الراء يعني، إن تلت كسرة نوم مالا أو يا سكنت. ثم قال رحمه الله في البيت 43: ولا يضر الفصل بين الكسر والراء بساكن كعين القطر. نعم، نرى على اللوحة إذا حال حرف ساكن بين الراء الساكنة والكسرة التي قبلها فلا يضر مثل ذلك في ترقيق الراء، نحو السحر حجر، الراء هنا ساكنة وقبلها ساكن وقبله إيه مكسور، فهذا الساكن لا يضر مثله إلا أن يكون هذا الساكن حرف استعلاء، فحينئذ يجوز الوجهان في الراء، وذلك في مصر، هذه في الوصل مفتوحة، لكن لو وقفنا مصر فوضعنا السكون بالأحمر للدلالة على الوقف مصر، فهنا راء ساكنة قبل حرف استعلاء ساكن قبله مكسور. كذلك الأمر بالنسبة وأسلنا له عين القطر، نعم، فالراء ساكنة وقبلها مستعلي ساكن وقبله مكسور. واختار الإمام ابن الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القطر مراعاة للوصل. ثم قال رحمه الله في البيت 44 عن الراء: ورومها كحال الاتصال. أيوة، شوفوا هيك، نحن قلنا بأن الروم هو بعض الحركة، هذا مشان المتخصصين هذا البحث، لما منقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر، في الوصل شو عم نعمل؟ عم نرقق الراء. ليه؟ لأنها مكسورة. طب لو وقفنا حنوقف بالسكون، قل أعوذ برب الفلق من شر شر، الراء شو حتصير؟ ساكنة وقبل مفتوح فنفخمها. لكن لو وقفنا بالروم بنوقف كالوصل، لو وصلناها شو بنعمل؟ نرقق. قل أعوذ برب الفلق من شر شر. فقال رحمه الله: ورومها كحال الاتصال، يعني إن وقفت عليها بالروم تعاملها معاملة الوصل. إذا وقف القارئ، نرى على اللوحة، إذا وقف القارئ على الراء بالروم فيعاملها معاملة الوصل. واحد، فإن كانت مضمومة فخمها نحو فيغفر، هذه لو وقفنا عليها بالسكون شو بنقول؟ فيغفر. لكن لو وصلنا أو وقفنا بالروم، لو وصلنا نقول فيغفر، لو وقفنا بالروم نفس الموضوع، انتبهنا؟ فعند كما نرى على اللوحة فيغفر عند الوصل الراء مفخمة، وعند الوقف بالروم أيضا الراء مفخمة، هكذا انظروا فيغفر فيغفر، نخفض الصوت وإيه ونفخ مرة كما ذكرت لكم. عند الوقف بالسكون فيغفر، لأن الراء عندئذ تكون ساكنة وقبلها إيه؟ مكسورة. وإن كانت مكسورة رققها، لو كانت بالوصل مكسورة، انظروا مثلا إن أنزلناه في ليلة القدر، الراء في الوصل شو؟ مكسورة، إذن هي مرققة. طب وعند الوقف بالروم نعاملها معاملة الوصل، في ليلة القدر، القدر شايفين نقف بإيه؟ ببعض الكسرة. لكن لو وقفنا بالسكون في ليلة القدر، القدر، شو بتصير الراء؟ ساكنة وقبل مفتوح فتفخم. واضح؟ ثم قال رحمه الله: ولا تكررها بكل حال، يعني لا تكرر الراء بمعنى لا تجعلها إذا نطقتها يتولد منها عدة راءات. هذا أمر يعني ينبه القراء عليه دائما، يعني لا تقل مثلا الرحمن الرحيم، هذا التكرار المولد لعدة حروف لا يصح. انظر إلى اللوحة، التكرير صفة من صفات الراء، وهو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا نتيجة ضيق مخرجها. هذا الارتعاد موجود، مثلا انظر مثلا ليش الرحمن الراء، لما بدي انطق انا البسملة بسم الله الرحمن، بتلاقي اللسان ايش في ارتجاف، لكن ما يؤدي الى التكرير المولد لاكثر من راء. فلا، التكرير ما هو منكر، سيبويه اثبت التكرير، اثبته للراء، لكن ليس تكريرا مؤد الى ظهور اكثر من راء. وليحذر القارئ من المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. هذه اللوحة انظروا إليها، سبب ارتعاد طرف اللسان عند نطق الراء هو ضيق مخرجها لما فيها من صفة الانحراف. الصوت بالأول، شوفوا اللسان بيكون الصوت ماشي هكذا يملأ الفم واللسان، ثم يتجمع 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 ويبقى له مجرى ضيق في الوسط، لأن اللسان يصبح اللسان شكله هكذا يتقعر. الراء، نعم. ثم قال رحمه الله: وما خلت من موجب الترقيق فحكمها التفخيم بالتحقيق. هو ذكر حالات الراء وقال كل صورة ما مرت معكم هذه اعتبروها ايه؟ مفخمة. تقدم ان التفخيم هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، فكل راء لا ينطبق عليها سبب من اسباب الترقيق المتقدمة فان حكمها التفخيم، نحو رمضان لأنها إيه؟ مفتوحة، مريم لأنها إيه؟ ساكنة وقبلها مفتوح، والعصر لأنها ساكنة وقبلها ساكن وقبلها مفتوح، كفروا مضمومة، القرآن لأنها ساكنة وقبلها مضموم، خسر لأنها ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضموم. هذه هي حالات التفخيم. وفي أيضا عندنا ارجعوا أو الذي ارتضى لأنها ساكنة وقبلها كسرة عارضة. شو هي الكسرة العارضة؟ نرى بين القوسين كسرة همزة الوصل، سواء كانت منطوقة يعني في ابتداء الكلام مثل ارجعوا، أو مقدرة يعني في درج الكلام مثل الذي ارتضى لهم. بهذا نكون قد أنهينا الكلام على حكم الراء، ونشرع بإذن الله تعالى قوله وقوته غدا بحكم الألف الساكنة، ونسأل الله البركة لنا وإياكم في الوقت، عسى أن ننهي هذه المنظومة في هذه الدورة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.